صحوه. ولذلك الآية مترتبة غاية الترتب منسقة غاية التنشيط. لكن الملاحظة اللي يجب أن تفهموها أن هذا ليس معناه الدعوة إلى تطليق الدنيا والعيش على حافتها. هذا فكر لبعض المتصوفة وهو فكر غلط، فكر غلط. الاعتزال، اعتزال الدنيا، الزهاد فيها. وكم من ناس مع الأسف بتفهم الدين فهم معكوس، لأن الإنسان خصوصا الذين بدأوا الدنيا وكانوا على رحلتهم فيها، يعني على غير هدى، أقصد على غير التزام، فده أول ما يجي يلتزم يقول لك لا لا بلاش خلاص، لا لا بناقص ده بناقص ده، لا ما فيش حاجة بناقص. الحلال ما منوش بناقص أبدا. لا بد أن تأخذ الحلال الذي أحله الله عز وجل، لأنه لا رهبانية في الإسلام. غاية الأمر أن تقف عند حدود ما حد الله سبحانه وتعالى. أولئك في ضلال بعيد، كلمة بعيد يعني ضلال مغرق في الضلال، شديد في الضلال. والضلال معناه الانحراف، والضلال والعوج يمشوا منسجمين مع بعض. والصد عن سبيل الله كذلك، الذي سبيل الله هو الصراط المستقيم، فعلشان تصد عن سبيل الله يبقى عايز تفكك الكعبات. بعد ذلك يقول الله عز وجل: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. نعمه من نعم الله العظمى وحكمه من حكم الله الحكيم الخبير. والذين جهلوا حكمه الله استغربوا الحكايه دي خالص من بدايتها، مش استغربوا حتى ان يكون الرسول بلسان قومه، لا، حتى ان يكون الرسول من البشر. وقالوا لا، ازاي يكون الرسول بشر؟ لازم يكون الرسول ملائكة. فتفهوا أنفسهم، حطوا من مكانتهم، أن ينتخب الله من جنس البشر نبي كريم منهم، فهذا شرف للبشر أن يكون الرسول من ذات البشر. لكنهم يأبون إلا أن يحطوا بأقدارهم وأن ينزلوا عن مستواهم. لك لا، احنا ما احناش أهل أن يكون منا رسول، إنما يكون من مين؟ من الملائكة. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وقال لهم: لو أراد الله عز وجل أن يعمر الأرض جنس من الملائكة لنزل الله عليهم رسولا ملكا ليكون من جنسهم وليستطيع أن يفهموا عنه. فعندما جعل الله سكان الأرض من البشر كان لابد أن يرسل إليهم واحدا من البشر مثلهم حتى يفهموا عنه. فهو من جانب شرف للبشرية أن ينتخب الله من بينها بشرا رسولا. ثانيا، هو هذا الذي يمكن أن يؤدي المهمة، غيره لا يستطيع. لو أن الله جعل الرسول إلى الناس، الرسول إلى البشر ملكا، ما استطاعوا أن يقلدوه، فطاقة البشر غير طاقة الملك، وطبيعة البشر غير طبيعة الملك، طاقة البشر غير طاقة الملك، وطبيعة البشر غير طبيعة الملك. الملك لا شهوة عنده، كيف يعد امتناعه عن الزنا فضيلة وهو ذاته ما يستطيع أن يأتي النساء؟ الملك لا يأكل، كيف يعد امتناعه عن أكل الحرام فضيلة وهو ما بيأكلش خالص، لا ده ولا ده؟ إنما يأتي واحد من البشر له كل خصائص البشر، يكون المقياس للبشر. هذا واحد من البشر استطاع أن يعف عن النساء فيجب أن تعفه، استطاع أن يعف عن الحرام يجب أن تعفه، استطاع أن يصوم يجب أن تصومه، استطاع رغم الأحداث أن يتوضأ ويحتفظ بالوضوء يجب أن تتوضأ وتحتفظ بالوضوء. هكذا حكمة الله. هذا الكلام كلام على نسق آخر، وهو يقول بلسان قومه، يعني ليس مجرد رجل من البشر لكن أن يكون بلغة قومه. لسان يعني اللغة، لسان عربي يعني لغة عربية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طبيعي لن يستطيع أن يبين لهم إلا إذا كان واحدا منهم. لا يستطيع الرجل الإنجليزي أن يبين للعربي بلغة العرب ما يريد أن يبينه لهم، بل لابد أن يكون الرسول الذي بعث إلى العرب عربيا، والذي يبعث إلى الإنجليز إنجليزيا، والذي يبعث إلى الألمان ألمانيا. فما أرسل الله رسولا في وقت من الأوقات إلا من قومه وبلسان قومه ليبين لهم. اللام دي اسمها لام التعليل، يعني لام السببية. سبب ايه؟ جعلوا ليه واحد منهم، جعلوا بلسانه له علشان يبين لهم، ليبين لهم. وهذه وظيفة الرسول، بس وظيفته البيان، وظيفته البلاغ، وكلام الله محدد. فنعمة على البشر أن يبعث الله لهم من يستطيعون أن يفهموه وأن يكون بلغتهم حتى لا يجدوا صعوبة في أن يفهموا عنه. وهذا السؤال، إذن فأين، فلماذا كان رسول الله عربيا وهو لم يرسل إلى العرب وحدهم، إنما أرسل إلى الناس كافة؟ والناس لغات شتى. يأتي هذا السؤال إذا كان الله سبحانه وتعالى قد بعث كل رسول بلسان قومه، فهذا ينطبق على الأنبياء ما عدا سيدنا محمد، لأن الله كان يرسل الرسول من هؤلاء إلى قومه خاصة. الرسول الذي أرسل إلى العالمين هو سيدنا محمد فقط، بس هو. فلماذا بقى لم يرسل بجميع الألسنة؟ ولماذا كان لسانه عربي فقط؟ برضو منتهى الحكمة، لأن هو دوره أن يبين لهذه المجموعة أو للقوم الذين بعث فيهم هذا الإسلام. ويبقى على الناس بعد ذلك أن يترجموا الإسلام للناس بلغاتهم، أو أن يدخلوا الناس في لغتهم. يعني هما طريقتان، الطريقة المثلى أن يدخلوا الناس في لغتهم حتى يتذوق الناس الإسلام بلغته الأصلية، اللغة العربية. ولقد أجاد أجدادنا في ذلك غاية الإجادة، فأدخلوا أجناسا في اللغة العربية حتى برعت هذه الأجناس التي لم تكن عربية في اللغة العربية، وألفوا فيها مؤلفات ومصنفات يعلمون العرب لغة العرب. كانوا أساتذة في غاية القوة. عندما تأتي مثلا بطبيب ممتاز تقول لا ده هذا الطبيب لا يقلد، ده فلتة. طب في أحسن منه؟ في أحسن منه. أحسن منه مين؟ اللي يسمع تلميذ أحسن من أستاذه، اللي يعلم ينشأ تلميذ يخليه أحسن، يستفيد خبرة أستاذه ويستفيد بعد كده خبرته هو الذاتية. فالعرب علموا الناس لغتهم وتركوا بقى الناس اللي هم أصحاب لغات أخرى يضيفوا ما كان لهم من ثقافات في لغتهم إلى اللغة العربية. ويعني أنت تعلمون عن مؤلفات سيبويه والإمام السنة البخاري ومسلم وغيرهم الذين ليسوا من جزيرة العرب، كتبوا كتابات من أرقى ما تكون. يبقى إذن فعلا كان من الحكمة العظيمة أن يكون الرسول عربيا وأن يترك العرب يدخلون الناس في ذلك المشي. اللي ممكن دلوقتي اللي احنا مش قادرين عليه أن تترجم هذا الإسلام إلى الناس بلغاتهم حتى يدخلوا فيه، وهم إذا دخلوا هم نفسهم سيدرسون اللغة العربية حبا في القرآن الذي أسلموا على أساس من بيانه ولأنه كتاب الله عز وجل. طيب هل كان يعني أفضل من كده أو زي كده أو يغني عن كده أن يكون الرسول صاحب ألسنة مختلفة؟ لا، ما كانش يبقى زي كده. ليه؟ لأن الترجمات كانت هتختلف، الترجمات ده أساسها كانت هتختلف وما يبقاش لهاش أصل ترد إليه. أما نيجي إحنا كأصحاب اللغة العربية نقول لا الرسول قالها باللغة دي، يجي بتاع الإنجليزي لا ده قالها باللغة دي، فاختلفنا. أما عندما يبقى الرسول لسانه عربي فقط، فإذا اختلفت الترجمة الإنجليزية ترد العربية، اختلفت الترجمة الألمانية ترد العربية، اختلفت الترجمة الروسية، فيبقى في أصل ثابت يرجع إليه. أما عدة أصول يبقى ما تنفعش، كان هيبقى فيها الخلاف، ولله المثل الأعلى طبعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بلغة العرب ليعلم العرب وليدع العرب بعد ذلك يعلمون الناس. على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لقي الله قبل أن يخرج الإسلام عن دائرة الجزيرة العربية. كانت الجزيرة العربية قد أسلم أكثرها، ولم يبق فيها إلا بعض المعاهدين الذين خضعوا لسلطان الإسلام، والإسلام أعطاهم الحق أن يبقوا على دينهم طالما أصحاب أهل ذمة يدفعون ما عليهم للمسلمين ويلتزمون بأحكام الإسلام. ومع ذلك الرسول في حياته طلب من الصحابة أن يتعلموا لغات أخرى، وخاطب الملوك كما تعلمون بلسانهم. ففي ما يعرف عندنا في السيرة للرسول صلى الله عليه وسلم كتب أرسلها إلى أقوام في خارج الجزيرة العربية إلا بلسان قومه ليبين لهم. يا سلام، هذا هو المطلوب من الرسول، لا تحملوه فوق ذلك. يا رسول الله عايزين معجزة؟ لا، مش شغلتي. أمال شغلتك إيه؟ ليبين لهم البلاغ بس. شيل الجبال دي؟ لا، دي مش شغلتي، ده عمل الله سبحانه وتعالى. شق القمر؟ مش عملي. اطلع السماء؟ مش عملي. طب مين هيعرفنا انك رسول؟ لا، دي موجودة، جبال موجودة. ما هي؟ عليكم بهذا الكتاب، فإنه شهادة من الله بأني رسول الله إليكم، وبأن هذا القرآن كلام الله وليس كلام البشر. ولذلك شوف على عالة مباشرة، فيضل الله من يشاء. احنا اللي بنفهمه عند ما يجي واحد الأستاذ بيشرح في المدرسة، فالطلبة بينقسموا إلى قسمين، طلبة كانوا فهم يعني واعيين وعارفين انهم عايزين ينجحوا في اخر السنة، فكانوا يجلسون منتبهين وكانوا واثقين في علم الاستاذ وانه يعني هيعطيهم كل ما يحتاجون اليه، مش هيحتاجوا لكتب مساعدة، فلذلك بذلوا اقصى ما عندهم من طاقة وعي فانتفعوا. وجماعة كانوا قاعدين ودماغهم بره ترحيل، فالجماعة دول انتفعوا والجماعة التانيين لم ينتفعوا، ده اللي بنعرفوه. يبقى ساعات حتى بنحاسب الاستاذ بنقول له النتيجة عندك طلعت 50%، ليه ما طلعتش 60%؟ ليه؟ او كده بنحاسبه على كده. الكلام ده ما هو الصح بالنسبة للرسالة. ليه؟ لان بالنسبة للاستاذ ممكن يهمل فيحاسب على ايماله، لكن الرسول مش هيهمل ابدا، لانه الله سبحانه وتعالى رباه التربية اللي لا يمكن يهمل، واختاروا الاختيار اللي لا يمكن يهمل، فخلاص انتهينا ما يهمش. وبناء على ذلك فاتحدد دوره الاستاذ في الفصل، ما تحددش دوره. اذا جه الاولاد سقطوا ما نعرفش هو اللي همل ولا الاولاد ما كانوش بيشتغلوا، انما الرسول صلى الله عليه وسلم اتحدد دوره البيان وبس، التدريس في الفصل وبس، ما مش دخل اكتر من كده بالمرة. هو ذا التعميم بتاع ربنا، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني هو الدور العادل اللي احنا عارفينه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس فمنهم اللي تهديه دعوة الرسول ومنهم اللي يضل عن دعوة الرسول، لا لا لا، دعوة الرسول دعوة للناس بأسلوب واحد بمستوى واحد، انما الذي يضل ضل بسبب، والذي يهتدي اهتدى بسبب. الذي يهتدي اهتدى لان الله اراد له الهداية، وضع الله السنن فاتبع هذه السنن فوصل الى الهداية. الثاني لم يضل لان الله، الثاني ضل لم يهتدي لان الله وضع سنن فلم يتبع هذه السنن فضل. فشوف بقى الآية الكريمة، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. هذه مهمة الرسول وهذا شأنه، شأنه أن يكون بلسان قومه نفس اللغة علشان يسهل عليه أن يبين لهم، وهذا حدود واختصاصات عمل الرسول. ما يأتي بعد ذلك من ضلال أو من هداية لا، عمل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما قالش فيضل من يشاء ويهدى من يشاء، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. سلفا قلت لكم اذا يجب ان يتجه الناس الى ربهم طالما ان الامر جميعا بيده، وذلك ما قاله الرسول، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. طالما علمت ان الهداية عند الله يجب ان تتوجه الى الله لتنال الهداية، لكن لا تنتظر أن تجلس هكذا وتنتظر أن يسوق الله إليك الهداية وأنت عنها معرض، يستحيل. كذلك لا يمكن أن يرسل الله إليك الإضلال وأنت تريد الهداية، لا يمكن أبدا أن تريد الهداية وتتبع السبيل اللي يوصلك للهداية ويضلك الله أبدا، يستحيل. وكذلك يستحيل بداهة أن تكون معرضا عن سبيل الهداية والله سبحانه وتعالى يهديك. فالعبارة الأخيرة دي تدعوك إلى التمسك بأمر ربك والالتجاء إلى مولاك والإيمان، لأن الأمور جميعا مجمدة في يد الله العلي العظيم العزيز الحكيم. فيضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. العزيز يعني الغالب القادر على أن يهدي وأن يضل. الحكيم بتكمل العزيز وتجعل معها منتهى التنسيق. بس هنسيب الصفتين دول بالنسبة لله، لأن صفات ربنا في غاية الكمال لا تمثل، لكن ناخدها بواحد من البشر عشان نعرف ضم الاثنين لبعض ينتج ايه. في حاكم قوي، ده كويس؟ لا، يكون كويس جايز، يكون مش كويس جايز. عايز حاجة تانية علشان تضمن انه كويس او نقول فهل مش كويس؟ ايه الحاجة اللي تضمن ان القوة دي كويسة؟ الحكمة مع القوة، اللي ما تخليش القوة دي تحط الحاجة الا في مكانها، القدرة على انه يكافئ المحسن ويعاقب المسيء، يبقى تبقى فعلا اللي هنا القوة عاد. القوة بقى مع السفة يبقى شكلها ايه؟ القوة مع الغشم يبقى شكلها ايه؟ فتبقى الظلم والعدل والسفة. فشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى كيف يقول عن نفسه: العزيز صاحب القوة العظيمة التي لا تقف امامها اي قوة، ولا العساكر ولا اللي ورا العساكر ولا وزارة العساكر ولا رئيس دولة العساكر، ابدا. هو سبحانه على كل شيء قدير. فليسخروا اذا شاءوا، لانهم شوية عيال، شوية عيال غيرهم سخر، وعاقبه الله عقابا شديدا وهم على الاثر، الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق ويعتقلون الابرياء ويعطلونهم في المطارات عن اولادهم انهم يرجعوا وهم راجعين من الحج، لهم الله سبحانه وتعالى. سوف يكون لهم اليوم الاسود الذي يحول الله فيه بينهم وبين ما يشتهون. فالقوة العزة والغلبة من الله سبحانه وتعالى، اولا يعني من عظمة هذه العزة قبل ان تكون معها الحكمة، انها عزة المالك الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء. لو ان كان هناك ملك يحكم بلاد وبعدين ظلم، يبقى ظلم لانه لا يتصرف في ملكه، مش ملكه، بل انت حتى انت نفسك، انت نفسك اللي انت ملك ولا حاجة خالص. اذا انت ظلمت يعني معناها ما ظلمتش حد، ظلمت نفسك. اذا ظلمت نفسك بلاش دي، ما تفهموهاش قوي، هات حاجة قريبة تفهموها. لو انك انت جيت وجرحت يدك، ايدك وملكك، تجرحها زي ما يعجبك؟ لا، لانها مش ملكك، دي ملك الله، فلا تجرحها الا بامر الله. لما يقول لك دي عيانة عملت عملية، تبقى تعمل العملية لان هذا امر من الله سبحانه وتعالى. سليمة، تجيب مشكلة وتجرحها، تعاقب زي ما تكون جرحت واحد ثاني، لانك انت نفسك واحد ثاني، واحد ثاني بالنسبة ان الله مالكك، ما انتش انت المالك. تعالى بقى ربنا سبحانه وتعالى، هل يتصور ان الله يتصرف بغير ملكه؟ يستحيل طبعا. فلو ان الله سبحانه وتعالى تصرف في غير ملكه، حاشا لله طبعا، حاشا لله طبعا. لو ان الله اعطى للمسيء ومنع المحسن من حيث التصرف تصرف في ملكه، لكن الله لا يفعله. ليه؟ لان الله حكيم. حكيم يعني رغم ان الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، لا هو يخشى قوة معه تحاسبه على شيء، ولا يخشى اعتراض الوجود كله عليه، لو اعترض عليه لو صح له ان يعترض، لا يخشى شيئا. يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. ومع ذلك عندما تكون له الحكمة، يبقى الحكمة هنا في اعلى، لانها مش حكمة الخايف ولذلك اصبح حكيما، مش حكمة اللي هو مثلا يخشى فاصبحت حكمته علشان دفع ما يخشى، انما الله سبحانه وتعالى اسماؤه هكذا. وهو العزيز الحكيم. والعزيز الحكيم هنا لابد منها. طب لابد منها ليه؟ لان السلطان هنا قاهر قوي. الرسول يبلغ زي ما يبلغ ويعلم زي ما يعلم وبعدين ما لوش دعوة. اللي يضل الله واللي يهدي الله. فهنا الامر عايز قوة خارقة. عايز قوة خارقة. وعايز قوة خارقة كمان ازاي؟ لان عقول بني ادم تقريبا متساوية او شبه متساوية. لكن عقل يعي الايمان وهو عقل مش في غاية الذكاء. وعقل لا يعي الايمان وقد يكون في غاية الذكاء. يعني عايز قوة. عايز قوة. وفي الوقت نفسه عايز حكمة. لان ربنا هنا بيفعل الامور من اخطر ما يكون. عندما يهدي معناه انه بيهدي لواحد الجنة والاستقامة في الحياة. عندما يضل معناه انه بيجعل واحد شارد عوج وبعدين يدفع به في النار دفعا. هذا امر خطير. فلا بد ان يكون الامر ده ناتج الحكمة. لا بد ان يكون الباعث عليه هو الحكمة. فكلمة العزيز هنا لا بد منها وكلمة الحكيم هنا لا بد منها حتى يطمئن الناس. يطمئن الذين هداهم الله لان ده كان فضل ربنا عليهم. وقد هداهم لانه حكيم. علم انه يضع الحكمة الهداية في محلها. وحتى لا يظن الذين أضلهم الله أنهم ظلموا. لأن الله سبحانه وتعالى لا يضع هذا الإضلال إلا في محله الذي يستحق به الإضلال. لأن الله عز وجل حكيم. إذن فإن الله عزيز حكيم لا بد منها. لا بد منها. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء. خلي بالك من النسخ بتاع الآيات. آدي الرسول وآدي طبيعته بلسان قومه وآدي الحكمة في أنه بلسان القوم وآدي مهمة الرسول البيان والباقي على الله سبحانه وتعالى. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يضل في أحسن في أعلى صورة ويهدي في أعلى صورة. ولا يضع الإضلال إلا في المكان الذي لا يستحق الهداية. ولا يضع الهداية إلا في المكان الذي لا ينبغي أن يكون ضالا. وهو العزيز. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا زي ما أرسلناك كتاب أنزلناه إليك برضه هو نفس الحكاية. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا كما أرسلنا محمدا بآيات أرسلنا موسى بآيات. غاية ما هنالك الآيات التي كانت مع محمد هي هذا القرآن الدائم. والآيات الأخرى هي الكتاب التوراة الذي أذن الله سبحانه وتعالى أن يأخذ وقتا ثم ينتهي عشان هيأتي بعد منه الإنجيل ثم القرآن الكريم. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. هل ترى موسى عليه الصلاة والسلام هل ترى محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعث إلا بما بعث به موسى صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا عاداه اليهود؟ لماذا بعث محمد؟ أنزل بكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لماذا بعث موسى؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. زاد الشيء. مهمة الرسل أن يخرجوا الناس من الظلمات التي هم فيها. وما أكثر الظلمات كما تكلمنا سلفا. ظلمات مجموعة ليه؟ لأن الظلمات كثيرة. النور واحد ليه؟ لأنه هو طريق الله وطريق الله واحد لا يتعدد. فلذلك جاء في طريق الله وصفه بالنور وخلى واحد. طرق الشيطان جعلها كثيرة وأسماها ظلمات. كما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء موسى صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس في وقته من الظلمات إلى النور كذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى بآيات أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. بس الفرق أن محمد إلى الناس كلها وموسى لقومه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك. هكذا كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة. أما آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس عامة. ولذلك شوف الصورة. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس مش قومك. لتخرج الناس جنس الناس أيا كانوا من العرب أو من غيرهم. أما في موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وشرحنا هذا عندما تعرضنا له في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ذات الشيء. قد تختلف الشريعة من نبي إلى نبي. الشريعة يعني إيه؟ يعني الوسائل اللي الناس يصلوا بها إلى توحيد الله والإيمان، يعني الشرائع التعبدية. قد تختلف صلاة في مع رسول عن صلاة أخرى، لكنها صلاة لله سبحانه وتعالى. قد تختلف مقادير زكاة، قد يختلف صوم عن صوم. ذلك لأن كل قوم وكل جماعة يحتاجون إلى نوع من التربية، لكن جميعا يتفقون في التوحيد وفي أسس الشرائع، كما قال الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. يعني شريعتكم، الشريعة اللي جاء بها الرسول، اللي جاء بها الرسول هي نفس الشرائع التي جاء بها المرسلون من قبل. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر الأنبياء. أوحينا إليك يعني محمد كما أوحينا إلى نوح اللي هو أول الأنبياء، وما بينكم من أنبياء أوحينا إليهم بنفس الوحي. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أولا أرسلنا موسى بآياتنا. يا ترى هي ما هي هذه الآيات؟ أهي الآيات اللي التوراة فقط؟ ممكن. طب أهي الآيات اللي كانت العصا واليد والآيات التسعة الأخرى اللي أرسلها الله نبيه موسى صلى الله عليه وسلم بها، الجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، وكذلك السنين ونقص من الثمرات، المجموعة التسعة دي كلها؟ ممكن، ممكن تكون هي هذه الآيات، وممكن تكون دولي زي القرآن بتاعنا بالذات. بس القرآن ضموه في حاجة واحدة. آيات سيدنا موسى كانت متفرقة، التوراة ده التشريع بتاع الناس، المعجزات كانت حاجة ثانية، إيد سيدنا موسى، عصا بتاع سيدنا موسى، الجراد اللي ربنا أنصر عليه، القمل، الضفادع، الدم، نقص الثمرات، أخذهم بالسنين، يعني الجد، دي ده شيء وده شيء. على سيدنا محمد جمع له هذا في كتابه، فالكتاب هو نفسه المعجزة، يعني الشاهد على أن محمدا رسول الله، والكتاب هو نفسه التشريع. يعني التوراة بتاع موسى ما كانتش معجزة، لا، إنما كانت كتاب تشريع. العصا بتاع سيدنا موسى ما كانتش كتاب تشريع، دي معجزة بس. القرآن جاب الاثنين. يعني إيه معجزة؟ يعني الناس ما يقدروش يعملوا زيها. فعصاية سيدنا موسى ما عرفوش يعملوا عصاية زيها، لما جابوا السحرة ما نفعش الكلام ده. فدي اسمها معجزة. إيه سيدنا موسى لما حطها وطلعها ما عرفوش يعملوا زيها. فدي المعجزة، يعني الشيء اللي يشهد بأن الرسول ده مش بشر طبيعي، ده بشر ورسول مؤيد بالمعجزة من عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد جمع الاثنين، سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسائر الأنبياء من قبل. المعجزة حاجة تشهد للرسول، والكتاب اللي فيه والدستور، خلاها الدستور باللغة اللي تفهموه، الدستور اللي بيشرعه منه حاجة ثانية. التوراة دستور، العصاية معجزة، هنا القرآن معجزة والقرآن دستور، الاثنين مع بعض. طب وليه كانوا كده الاثنين مع بعض؟ أقول لك الاثنين مع بعض ليه. هو في سيدنا موسى وسائر الأنبياء اللي مضوا كانت رسائلهم محددة بزمن معين، فإذا ضاعت المعجزة مش لازمة، لأن هيجي نبي تاني بمعجزة أخرى يحيي أثر الأنبياء السابقين. خلاص، أو النبي ده راح هيموت، هيجي نبي غيره، النبي هيموت غيره، النبي الأخير بقى لازم يحتفظ بالمعجزة. ليه؟ لأن ماذا يقنعني أن أتبع النصرانية؟ ولا حاجة أبدا. الكتاب الأناجيل بتاعتهم دول كاتبينها بيها. طب ايه اللي ما عندهمش شيء يقنعني بالنصرانية؟ هل هناك شيء يقنع باليهود؟ ابدا. هل هناك شيء يقنعني بالاسلام؟ المصحف. اشمعنى؟ لان ما اقدرش اعمل زي، لكن اقدر اعمل زي التوراة، واقدر اكتب زي الانجيل، واحسن من اللي في الانجيل كمان اللي هو بايديهم يعني. فاحتفظ الاسلام بالاثنين، فكلمة بآياتنا يعني بالتوراة او بالمعجزات اللي كانت معاها، ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله، دي إن شاء الله تأتي في أيام الله القادمة إذا قدر الله لنا ولكم البقاء، وشاء لنا ولكم أن نجلس في مثل هذا اليوم، هذه الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.